أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل المشي إلى المساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. باب من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وفيه فضل المشي إلى المساجد، أنك تمشي إلى بيت الله. فهذه أحاديث كلنا نعرفها، نعرف كلنا هذه الأحاديث، قرأناها مرارا وسمعناها مرارا، ولكن الإنسان حين يتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة يدفع هذا للنظر في الجزاء، في الثواب، يتذكر الثواب، يستشعر الجنة، يستشعر الطريق إلى الجنة، كيف يصل إليها، كيف يعمل لها. يوم استحضار الثواب دافع للعمل وللمواظبة عليه وعدم التكاسل عنه. ونفس الإنسان تحب الدعاء، تحب اللعب، تحب عدم المشقة. الإنسان يمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يمل حتى تمل. يقوم نتذكر بهذه الأحاديث اللي فيها الترغيب أن نواظب على العمل، وأن لا نضيع إلا بعذر شرعي، إلا بعذر شرعي. فشوف هنا المساجد، المسجد بيت الله عز وجل، وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المسجد بيت كل تقي، كل تقي، بيوت الأتقياء. فكأنه وصف المصلين الذين يواظبون على بيوت الله سبحانه بأنهم هم الأتقياء. المسجد بيت كل تقي. وهنا في المشي إلى المسجد يقول أبو هريرة راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الصحيحين: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. هذا فضل عظيم. النزل بمعنى طعام الضيف، قرى الضيف. لما يكون واحد عزمك على عزومة وأنت تقول: فلان عزمني على عزومة النهاردة، فلان ده غني أوي عنده فلوس كتير، عزمني عزومة في القصر بتاعه، يا ترى هيقدم لي إيه؟ تبقى مستعد ومتشوق لهذا الشيء. تخيل أكرم الأكرمين ورب العالمين وأعظم الملوك، ملك الملوك سبحانه وتبارك وتعالى، يقول لك: أنا بحضر لك العزومة بتاعتك، القرى بتاعك، الطعام، تضيف ضيف عندي، ذهبت إلى المسجد طعامك في الجنة هتشوف لما تأتي إلي. أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. يا ترى شكله إيه هذا النزل؟ يا ترى طعام قد إيه؟ يؤكل في قد إيه؟ هذا لا يليق بك أنت، وإنما يليق بالمعطي الكريم سبحانه وتبارك وتعالى. أعد الله سبحانه وتبارك وتعالى له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. أهو ده من الأحاديث اللي الإنسان كلما تأمل فيها يوم يقول لنفسه: طب ما أروحش المسجد ليه؟ ليه أنا أقعد ألهو وألعب وأتكاسل عن المسجد وأضيع الصلاة في المسجد طالما إني رايح ضامن الثواب من الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ شوف هذا الحديث الآخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله، إلى بيت من بيوت الله ليقضي، معنى يؤدي، يعني يؤدي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، إذا أنت في خطوات كتر بقى من خطواتك ولا قلل من خطواتك يكون لك هذا الأجر والثواب عند الله عز وجل، درجات في الجنة بكل خطوة وحسنات بكل خطوة ومحو للسيئات بكل خطوة. أيضا حديث آخر صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه يذكر كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، رجل الأنصاري بيته بعيد جدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل كان مواظما على الصلوات، يقول لا تخطئه صلاة، يمكن اللي جنب المسجد تخطئهم صلوات تضيع عليهم صلوات، وده أبدا عمره ما يضيع عليه صلوات، فكأن الناس رحموه أشفقوا عليه، بيتك في آخر الدنيا وإنت على ما بتيجي المسجد شريك الحمار ولا حاجة تركب عليه يجيبك المسجد في الحر الشديد يكون في الشتاء البرد الشديد تبقى راكب بدل ما أنت تيجي ماشيا. فالرجل قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، ما يسرني أن، والحديث هنا مختصر الذي ذكره الإمام النووي من صحيح مسلم، حديث فيه أنه لما قال ذلك كانت كلمة وقع عليهم كواقع الصاعقة، ما كانوش متخيلين هذا الرد منه، وظنوا أن الرجل بقى منافق ما بيحبش يبقى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فوصلوا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الشيء. فلما جاء سأله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين، هو يعلم صلوات الله عليه وسلم أن هذا إنسان مؤمن ليس منافقا، ولكن ليبين للناس ما الذي يقصده هذا الرجل الفاضل، فقال له ماذا قلت؟ قال قلت كذا وكذا، ليه قلت هذا الشيء؟ قال إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، إني أنا عايز خطواتي تتكتب كلها، مش أنت قلت كل خطوة فيها حسنة وفيها درجة وفيها محو سيئة، أنا عايز يكتب لي هذا كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك كل ذلك، قد جمع الله لك ذلك كله، يعني أنت أردت بالنية هذا الشيء العمل الصالح الذي تفعله لك أجر الصلاة ولك أجر الوضوء ولك أجر الخطوات اللي ترفع درجاتك وتكفر سيئاتك وتعطيك حسنات عند الله عز وجل، كل ما طلبته من الله لك من الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك كل إنسان مؤمن، هذا ليس خاصا لهذا الرجل، كل إنسان يتوجه إلى بيت الله عز وجل بحسب الخطوات التي يمشيها. طيب يا ترى هل بقى المعنى إن ندور فين أبعد مسجد مصر نصلي فيه نعمل كده؟ نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى أن يتتبع الرجل المساجد، نهى أن يتتبع الرجل المساجد، وهذه حكمة عظيمة جدا من الصلاة ومن الذهاب إلى بيت الله عز وجل ومن اجتماع أهل الحي في المسجد الواحد، هذا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، للتعارف بين المؤمنين، المحبة بين المؤمنين. لو أن الرجل تتبع المساجد أوشك الإنسان اللي ساكن هنا يروح يصلي في مسجد في آخر الدنيا، والتاني يصلي واللي بعيد يجي يصلي هنا، طب معرفة الناس يعرف بعضهم بعض، ما حدش يعرف حتى إذا مات هذا الإنسان فقدناه يمكن غايب من كذا، لكن أهل الحي الواحد أنا عارفه ده جاري ده في الشارع الثاني مريض تعال نزور هذا المريض، في ألفة بين الناس، مات تعال نحضر جنازته، حصل له حاجة في البيت تعالوا نساعده على هذا الشيء، فالدين يدعونا إلى ذلك. فكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع المساجد، أمامك مصلحة وهناك مصلحة أعظم منها، فزي ما ذكرنا في تعارض المفسدتين قلنا يرتكب الأخف، فإذا تعارضت المصلحتان يبقى نفعل الأعظم من المصالح. إنك تذهب لمسجد بعيد جدا رايح جاي هذا فيه مصلحة، فيه ثواب كبير جدا في كل خطوة من الخطوات، لكن فيه تضييع لما هو أعظم من ذلك، فلذلك لا تفعل، خذ المصلحة الأقل في الخطوات لكون فيها مصلحة أعظم منها في حاجات تانية غير ذلك. ومن هذا الباب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر، نهاك عن صوم الدهر، نهى لا تصوم الدهر، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، هكذا ضيقت الله، ليه ما صايم بيعمل ثوابه، ليه ضيقت عليه جهنم؟ اللي يصوم الدهر حيجي يرفض منح الله سبحانه وتبارك وتعالى في أيامه، يوم العيد حيصوم، ممنوع صوم، ربنا بيتصدق عليك هذا يوم العيد، افرح في هذا اليوم، العب في هذا اليوم، كل واشرب في هذا اليوم، أبحنا لك ذلك؟ أنت تقول لا مش أنا عايز أفضل صايم على ذلك، ترفض مكافأة الله؟ ده لو ده إنسان يقول لك خد الشيء ده أنت فقير وأنت محتاج، خذ هذه الهدية مني، خدها مش عايزها، ده يضغط منك ما يقبلكش ما يطاعكش. الله أكرم الأكرمين، يعطيك يتصدق عليك بشيء ترفض من الله عز وجل؟ لا، هذا لا يليق. لذلك الذي يرد على الله عز وجل منحته جدير بأن يعاقب لا بأن يساب. كذلك الذي يصوم الدهر كله ليس الإنسان مخلوقا للصوم فقط، وراك زي ما هتصوم هتصلي، وراك العمل النفق على العيال، وراك إنه في أهلك في زوره في واجبات عليه، لابد وأن تعطي الحقوق لأصحابها. إن لبدنك عليك حق، إن لأهلك عليك حق، إن لزورك عليك حق، إن لضيفك عليك حق، أعطي كل ذي حق حقه. كل صاحب، لو إنك لا أنا بشغل بالصيام بس، يبقى تنهك صحتك، ما تقدرش تواظب على هذا الشيء، تتعب، يجي وقت الصلاة أنا صايم مصبح أنام، حسيب هذه الصلاة، يجي وقت الصلاة لا أنا وراك، يجي أمر معروف نهي عن المنكر ما فيش حيل أروح أمر معروف نهي عن المنكر، كل حاجة تترك على شمال، يقول لك لا ما طلبناش منك أن تصوم على طول، لا تصوم، أقصى حاجة في الصيام تصوم يوما وتفطر يوما، ودلك على ما هو أهون على ذلك، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، هذا صيام الدهر. أعطاك البديل، أعطاك برحمة وحنان من الله سبحانه وتبارك وتعالى، كفاية ثلاثة أيام من كل شهر تكون صمت الدهر كله، صم رمضان وستة من شوال كأنك صمت الدهر كله، فأعطاك الأقل حتى تواظب على باقي الأعمال التي أمرت بعملها. يبقى هنا هذا من هذا الباب نفسه، إنه قد تكون شيء فيه مصلحة ولكن يضيع مصالح ثانية وراءها. لو إن الإنسان روح لأبعد مسجد، يبقى قبل الصلاة بساعة حتروح عشان توصل من هنا لغاية أبعد مسجد عندك، وترجع في ساعة تانية ضاع اليوم منك في الخمس صلوات، بقيت اليوم إمتى حتام، إمتى تقرأ القرآن، إمتى حتزور قريبك، إمتى تصل الرحم، إمتى تروح عملك، إمتى تأتي أهلك، مش هيبقى في وقت. لذلك قال لك لا تتبع المسجد، لا، المسجد القريب منك صلي في المسجد، طالما أنهم أهل حق، طالما أنهم على سنة النبي صلى الله وسلم عليه، فلا تتبع المساجد وصلي في المسجد القريب. حديث آخر لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لبني سلمة، ديارهم بعيدة بنو سلمة، فلما خلت الديار حوالين المسجد حبوا أن هم ينتقلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك، فقال بني سلمة، بني يعني يا بني سلمة دياركم، إلزموا دياركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم إلزموا دياركم، يكتب الله عز وجل لكم آثاركم، كل خطوة تكتب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. لو كل الناس اتلموا بقوا حوالين المسجد، طيب مين حيكون في الأماكن البعيدة تبقى مهجورة، زي ما يشتكي الناس الآن من الزحام الشديد، والصحراء أغلى 90% من البلد صحراء ما فيش حد فيها، ما فيهاش مرافق، ما فيهاش مية، ما فيهاش كذا، الزحام يزيد، الزحام تزيد مشاكل المجتمع في الزحام، تزيد الزحام، ما فيش مرافق، ما فيش مدارس، ما فيش أماكن تكفي الناس، ما فيش شقق، العزوبية تزداد، ما فيش دوات، ما تكبس الناس في مكان واحد. أيضا شيء آخر، أطراف المدينة، من يحمي أطراف المدينة؟ لو هجم الأعراب على المدينة وبنو سلمة وبنو كذا وبنو كلهم جنب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مين هيعرف إن الأعداء جايين إلا لما يصبحوهم هم جوه المسجد عليهم؟ ما ينفعش، لابد من ناس يكونوا على أطراف البلد حتى يحموا بلاد المسلمين. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم، إلزموا دياركم، تكتب آثاركم. هذا الحديث في رواه مسلم وروى البخاري معناه من حديث أنس رضي الله عنه. قال بنو سلمة ما يسرنا أن كنا تحولنا، ما يسرنا يعني إن إحنا لو كنا تحولنا قبل ما يقول لنا وصرنا جنب المسجد، لا ما يسرنا هذا شيء، يسرنا ما قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب آثارنا. حديث آخر متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، أبعدهم إليها ممشى، أعظم الناس أجرا يعني على الخطوات، خطوات يمشيها إلى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، سواء في صلاة جمعة أو في غيرها من الصلاة، بس الجمعة أعظم، الجمعة أعظم. وعرفنا قبل ذلك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فضيلة عظيمة جدا في صلاة الجمعة، لنا فيه أنه من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وحضر فصلى ما كتب له واستمع أو حتى يخرج الإمام فاستمع وأنصت ولم يلغو كتب له بكل خطوة أجر سنة، أجر سنة صيامها وقيامها، كل خطوة أجر سنة القيام كأنك قايم سنة صايم سنة. ده وانت جاي صلاة الجمعة بهذه الصور، انك اغتسلت لصلاة الجمعة، جيت بدري لبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، جلست صليت ما كتبه الله عز وجل لك من صلاة الضحى ومن نوافل لغاية ما خرج الإمام، استمعت ما نمتش والإمام بيتكلم، لم تلغو لم تضيع الخطبة، هنا يكتب لك هذا الأجر. ترجع من صلاة الجمعة بأجر كم سنة يا ترى؟ أجر كم سنة؟ شوف لو بيتك بينك وبين المسجد 1000 خطوة ترجع بأجر 1000 سنة. 1000 سنة عمر سيدنا نوح عليه يعني من الصلاة والسلام، 1000 سنة مش زي عمرك العادي. ده بيقول لك صيام وقيام في 1000 سنة. تخيل الصلاة، كلنا نسمع هذا الشيء، ولكن حين تتخيل الأجر والثواب يدفعك التخيل للعمل، يدفعك للحرص على هذا العمل أنك تتقنه وأنك تحسنه وأنك تأتي لله عز وجل بما يطلبه منك. قال لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، أعظم من الذي يصلي ثم ينام. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل وراءه أشياء كثيرة جدا: الإعداد للجهاد في سبيل الله عز وجل، تعليم المؤمنين، الإصلاح بين الناس، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ينزل عليه الوحي، 9 بيوت لنساء صلى الله عليه وسلم، كل بيت له حق على النبي صلى الله عليه وسلم، الوفود التي تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، غير ذلك كثير. ينشغل يوم النبي صلى الله عليه وسلم صعب جدا، لولا أن الله سبحانه تبارك وتعالى الذي يعين ما استطاع له ولا غير ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فكان أحيانا يتأخر عن الناس صلاة العشاء، الناس ينتظرونه ويتأخر ساعة وأكثر من ساعة صلى الله عليه وسلم، يتأخر عن الناس، يتأخر ساعة ممكن ينتظر الناس، ولكن أحيانا حتى ثلث الليل يتأخر صلوات الله وسلامه. فإذا بالناس البعض منهم يقول: لا أنا انتظر مش هنصلي إلا مع صلى الله عليه وسلم. البعض الآخر يقول: لا هقوم فجر إمتى وبيتي بعيد، أقوم أصلي وأنصرف، فيصلي وأنصرف. لم يوبخهم صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: الذي ينتظر أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، الذي ينتظر أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. في الحديث الآخر لبريدة رواه أبو داود حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. شوف الحديث وجمال كلامه صلوات الله وسلامه، النور التام يوم القيامة. وأنت في الدنيا لعلك وأنت عندك 30 سنة 40 سنة، تصلي بقالك كم سنة؟ تخيل زمان وأنت مواظب على الصلاة من 20 سنة، من 25، من 30 سنة، وأنت تذهب إلى المسجد، كان في لمبات صغيرة كده متعلقة في الشوارع، كل شارع طويل بعيد في لمبة يروبة كده، كنت تمشي للمسجد وتلاقي الكلاب بتجري وراك، تلاقي الدنيا ظلمة جدا وتبقى خايف وانت ماشي رايح المسجد، والمساجد كانت بعيدة، ما كانش في مساجد كثيرة كسرتها في هذه الأيام، تمشي تبقى خايف وانت فطر، فين توصل المسجد تمشي 10 دقائق لغاية ما توصل المسجد اللي انت رايح إليه، وترجع في هذا الشيء. يعني تمشي أحيانا تلاقي اللمبة فين، هتيجي اللمبة اللي في الشارع ده لسه بعيدة، اللمبة لمبة صغيرة يدوبك منورة على قدر هذا الشيء. شوف الآن أنوار كثيرة جدا، أنوار في الفجر والعشاء، يوم ما تقطع النور تستشعر الظلم، تخاف من الظلام، ترى يطلع لك كلب من الشمال، يطلع لك ما تعرفش شيء. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: ثق في الله عز وجل، كن مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، أبشر بالنور التام يوم القيامة، أبشر بالنور، لك نور تام يوم القيامة. انظر للفرق بين هذه الليلة المظلمة اللي تقطع فيها النور وانت رايح تصلي العشاء وانت رايح تصلي الفجر، وانت رايح تصلي الظهر في عز النهار والشمس طالعة فيها، فرق كبير جدا. هنا تبقى خايف، هنا تبقى مبسوط رايح الدنيا نور وشايف كل شيء حلو أمامك. يوم القيامة يكون الحال أفضل من ذلك، أفضل من ذلك. يوم القيامة ظلمات كثيرة، ظلمات كثيرة، الناس يمشون، منهم من يمشي في ظلام ظلمة مش شايف حالة، ومنهم من يسير وله نور يتقيد شوية والطفل يتقيد، يخبو ويضيء، يخبو ويضيء، إذا خبى وقف في مكانه، إذا أضاء مشى شوية. منهم من يحرم من النور، منهم من يعطى نورا عظيما أمامه، نسأل الله عز وجل أن يعطينا النور التام يوم القيامة. فهنا يقول لك مين يأخذ النور التام يوم القيامة؟ أبشروا يا من تمشون إلى بيوت الله عز وجل في الظلم في صلاة الفجر وصلاة العشاء. طب والله دلوقتي إحنا الدنيا تقدمت والصلاة الفجر والعشاء نور، هو الثواب هو الثواب، هي صلاة الظلمة وهي صلاة الظلمة، فضل الله عظيم سبحانه وتبارك وتعالى. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لما يبقى النور بالليل والنهار ما لكم شيء، لا لا لا، هي صلاة الفجر صلاة الظلمة وصلاة العشاء صلاة الظلمة. بشر المشائين، مش مرة راح المسجد وخلاص وخاد الأجر، لا لا لا، مشاء مشاء يمشي كثيرا جدا لبيت الله عز وجل في الفجر وفي العشاء خاصة. ومستحيل الذي يواظب على الفجر والعشاء يضيع غيرها إلا بعذر شرعي. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ألا أدلكم، أسلوب تشويق بالسؤال من نوع تحب أقول لكم على حاجة ربنا يمحو عنك الخطايا يرفع الدرجات، كلنا نريد هذا الشيء، يا ترى إيه؟ قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء تسبغ، تسبغ بمعنى تتم وتكمل وتغطي، الثوب سابغ بمعنى لبسه مداري كل البدن، ثوب سابغ. إسباغ الوضوء تتوضأ وضوءا حسنا سابغا، تغسل وشك تماما، تغسل اليدين، ما تكروتش في الوضوء، على المكاره، على المكاره. المكاره هيبقى امتى؟ يقوم في صلاة الفجر مثلا في 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 عز البرد وانت قايم من تحت اللحاف عايز تروح لبيت الله عز وجل وسقعان، اصلي في البيت ولا اروح اعمل ايه؟ ده عقلك يشاورك والشيطان يجري وراك، ومع كده تقوم من النوم تتوضى فتحسن الوضوء ثم تتوجه الى بيت الله عز وجل. هذا من اعظم ما تعمل، يكفر الله عز وجل عنك ذنوبك، يمحو عنك محو زي مسكيكه بتمسح كل شيء، هذا اعظم من ذلك بكثير، يمحو الله عز وجل الخطايا، يمحو الخطايا باسباغ الوضوء على المكان. ايه كمان؟ قال: وكثرت الخطى الى المساجد. كثرت الخطى على طول رايح الناس تحب بيت الله عز وجل، تكثر الذهاب اليه خاصة إذا كان بيتك بعيدا عن البيت. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يحضر المسلم لبيت الله عز وجل، قاعدين من المغرب لغاية بعد العشاء متذنبين، قاعدين ليه؟ قاعدين ليه؟ عشان هذا الأجر، عشان هذا الثواب، تطلب فضل الله سبحانه، تطلب البركة في ذلك. فهنا انتظار، سواء أنك قاعد تسمع درس أو ما فيش درس وانت قاعد بتحب بيت الله عز وجل، قاعد تقرأ قرآن، قاعد تسمع قرآن، قاعد تقرأ حديث، قاعد تذكر الله عز وجل، انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: فذلكم الرباط. الرباط، الرباط ده من أعظم ما يكون، مرابطة في سبيل الله عز وجل، أن ترابط. المرابط يكتب له أجر عظيم ويظل أجر بعد وفاته. شبه هذا الماكث في المسجد بأنه مرابط، هذا مرابط على صغور الجهاد، وهذا يجاهد نفسه، مرابط في بيت الله عز وجل، عامل لبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: فذلكم الرباط، وحتى لا يظن أن يمكن، ولا ذلكم الرباط، ذلكم الرباط يؤكدها صلوات الله وسلامه عليه. حديث أخير في هذا الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الحديث إسناده ضعيف ولكن نذكره، يقول: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فاشهدوا له بالإيمان. الحديث ضعيف إنما المعنى صحيح، المعنى قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والحديث الآخر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأخفياء الأثرياء الذين قلوبهم مصابيح الددى الذين ينجيهم من كل غبراء مظلمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.